العمر يعد بالثواني، لك عند الله سنوات محدودة وأشهر محدودة وأيام محدودة وساعات محدودة ودقائق محدودة وثوان محدودة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان. أيها الإخوة الكرام، الكسل، نوم مزيد، تأجيل تأجيل لا مبالاة، هدر للوقت، كلام فارغ، سهرة لا معنى لها، لقاء ساذج، مشي في الطرقات، متابعة مسلسلات، هكذا يضيع وقت الناس. يفاجؤون بعلة في أجسامهم، تتفاقم هذه العلة ثم النعوة على جدران بيوتهم. ماذا قدمت يا علي؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. لو نظمت وقتك، ضع برنامج للقاءاتك، لمطالعتك، لحضور دروس العلم، للدعوة إلى الله، لكسب المال، للجلوس مع الأهل، لا بد من برنامج، لا بد من تنظيم. الوقت لا ينتظر أحدا، الوقت يمضي، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة. ما مضى فات والمؤمل لا تملكه. كم من شاب مات قبل ما يتوقع؟ كم؟ عشرات. الوقت ثمين جدا، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. أيها الإخوة الكرام، أول سبب هو الكسل، والكسل من نتائجه الفقر، وهذا الفقر مذموم، هذا فقر الكسل. لا تقل لي أنا صابر، هذا صبر الحمقى. في كسل، عندك مهمات، عندك أولاد، عندك زوجة، عندك متطلبات، حينما تنظم وقتك وتسأل الله الرزق الحلال وتخرج من بيتك في وقت مبكر، الله عز وجل يتولى أن يرزقك رزقا حلالا طيبا. الكسل من صفات الشعوب المتخلفة، الكسل، كسل، جلوس، استلقاء، كلام فارغ. المؤمن وقته ثمين. دعي النبي عليه الصلاة والسلام للعب وكان طفلا صغيرا، فقال في سن مبكرة: أنا لم أخلق لهذا. هناك ألعاب تستهلك وقتا كثيرا، معظم الناس يلعبون الشدة والنرد، وهالألعاب هي للساعة اثنتين لثلاثة قاعدين يلعبون، يعني شيء لا يصدق. هؤلاء أشقى الناس. يا أيها الإخوة الكرام، هناك سبب كبير جدا لضياع الوقت، إنه عدم وجود هدف لك في الحياة. ما له هدف؟ هدفه أن يعيش، يعيش، أن يأكل، أكل، أن ينام، ينام، أن يجلس مع زوجته، جلس معها، أن يجلس مع أولاده، جلس. ما في هدف، لا يعلم لماذا هو في الدنيا، يقول لك يعني هذا قدرنا، جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. قال: ولماذا لست أدري، لست أدري. هذا إنسان سخيف، إنسان يعيش على هامش الحياة، إنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا. الذي لا يعرف لماذا هو في الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقك ليرحمك. اسأله موجبات الرحمة، تب إلى الله من ذنوبك، أدي الصلوات الخمس، اقرأ القرآن، ابتهل إلى الله، اجلس مجلس العلم، صاحب المؤمنين. عدم وجود هدف هو أحد أكبر أسباب ضياع الوقت. الآن قد يقول لك قائل: وقد يقول لك طالب علم: أنا أعرف لماذا خلقت. أنا خلقت لمعرفة الله ولطاعته وللجنة. طيب، هل عندك خطة تفصيلية لهذا الهدف؟ العلماء قالوا: الأهداف من دون خطط أحلام وأمنيات، والله جل جلاله لا يتعامل معنا بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. كل واحد منا يتمنى أن يكون مؤمنا كبيرا وتاجرا ناجحا وموظفا مهما وزوجا سعيدا، كل واحد. التمنيات بضاعة الحمقى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، في حركة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر. لا بد من أن تتحرك، ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. الوضع السكوني، تأجيل، إرجاء، مواعيد غير صحيحة، قابع في البيت، يستلقي، ينام، يتابع ما على الشاشة، ليس هذا من صفات الذي عرف الله ولا الذي عرف سر وجوده وغاية وجوده. لا بد من خطة، لا بد من وقت تتعرف فيه إلى الله، لا بد من وقت تقرأ كلامه، لا بد من وقت تعمل فيه عملا صالحا، لا بد من وقت تطلب فيه العلم، لا بد من وقت تجلس فيه مع أهلك وأولادك، لا بد من وقت تكسب فيه المال، لا بد من تنظيم الأوقات. أيها الإخوة الكرام، وأحد أسباب ضياع الوقت سوء التنظيم. هناك إنسان مركزي يفعل كل شيء بنفسه ولا يثق بأحد، هذا ما حاله؟ يستهلك وقتا كبيرا جدا لإنجاز قليل جدا. هذا العمل قد يقوم به ابنك، دعه له، قد تقوم به زوجتك، دعه لها. لا بد من أن تعمل عملا بمستوى إمكاناتك. أما إذا عملت عملا يقوم به من هو دونك بكثير فهذا من سوء التنظيم وسوء التخطيط. معنى ذلك يمكن أن يضيع وقت كثير بإنتاج قليل. إذن لا بد من مدافعة الكسل، ولا بد من وجود هدف كبير يستقطب جهدك واهتماماتك، ولا بد من وجود خطة لتحقيق هذا الهدف، ولا بد من حسن تنظيم هذه الخطة. وشيء آخر يضيع الوقت ليس من قبلك، من قبل الآخرين، هذا الذي يعيش حالة الملل فيأتي لزيارتك من دون موعد، ما عنده شيء، ما عنده ما يقول إطلاقا، لكن يريد أن يمضي الوقت معك وينسى أنك على موعد وعلى إنجاز مهم وعلى إنجاز عمل. فلا بد من أن ننتبه أنني إذا كنت فارغا، إذا كنت بحالة ملل وسأم، لا ينبغي أن أضيع أوقات الآخرين الذين عليهم مهمات ينبغي أن ينجزوها. فتطفل الآخرين أيضا من أسباب ضياع الوقت. مكالمة أحيانا ساعة، هذا الهاتف معطل ساعة، والكلام فارغ، ما في شيء أبدا، حوادث يومية تافهة تذكر في هذه المكالمة، فأنت مضطر إلى أن تتصل به، مكالمة طويلة، كلام فارغ. هذه حالة بعض المسلمين. يا أيها الإخوة الكرام، أسباب ضياع الوقت الكسل، وعدم وجود هدف كبير، وعدم وجود خطة لهذا الهدف، وسوء التنظيم، وتطفل الآخرين، هذا مما يضيع الوقت. الآن من زاوية إيمانية، أنت حينما تزكي على وقتك، كيف أنك تزكي مالك؟ كيف أنك تنفق بعضا من مالك؟ والرد الإلهي: يحفظ الله لك بقية مالك. أنت إذا أنفقت بعض وقتك فيما أمرت يحفظ الله لك بقية وقتك. إذا أديت الصلوات فأنت تزكي وقتك، إن أديت العبادات فأنت تزكي وقتك، إن عملت عملا صالحا في وقت ثمين يبارك الله لك في بقية وقتك، يحفظ الله لك بقية وقتك. يعني الله عز وجل قادر أن يتلف لك وقتا طويلا بلا سبب. الإنسان إذا ظن على ربه أن يؤدي العبادات وأن يعمل الصالحات وأن يتعلم القرآن، إذا ظن على ربه أن يستهلك وقته فيما خلق له، أدبه الله عز وجل بأن يتلف له وقتا مديدا بلا فائدة. ترتفع حرارة الإبر، يقول لك الطبيب خطأ التهاب سحائي، من مخبر إلى مخبر، ومن طبيب إلى طبيب، ومن تصوير إلى تصوير، وساعة مرنان وساعة إيكو وساعة، ثم يزول هذا المرض وقد دفعت 10,000 ليرة ومضى من وقتك مدة طويلة جدا، والنتيجة عاد ابنك كما كان. هذا الذي ينفق وقته في طلب العلم وفي حضور مجالس العلم وفي عمل الصالحات وفي قراءة القرآن، الله جل جلاله يتولى صون وقته، يتولى حفظه، يحفظونه من أمر الله، يتولى تيسير أموره، يتولى نصره، يتولى توفيقه. أنت حينما تنفق وقتا بطلب العلم أو لأداء الصلاة أو لحضور مجلس علم أو لقراءة القرآن أو لعمل صالح، الذي في السماء ربنا جل جلاله يتولى بذاته العلية صون وقتك. أيها الإخوة الكرام، زكوا عن أوقاتكم بعبادات وأعمال صالحة وطلب للعلم ودعوة إلى الله ونصح للآخرين، هذه كلها من زكاة أوقاتكم. هذا يعرفه أصحاب المعامل. يمكن قطعة تنكسر، يتعطل المعمل أسبوعين والأجرة مرتبة عليك والإنتاج واقف، ممكن لا تظن بوقتك على عمل صالح ولا على خدمة ولا على تلبية حاجة ولا على عبادة ولا على طلب علم. شيء آخر أيها الإخوة، هناك قاعدة دقيقة جدا، إطالة العمر باستغلال الوقت. يعني محل تجاري فتح ساعة ربح 100,000، محل فتح 10 ساعات ربح 100 ليرة. الساعات ما لها قيمة، العبرة بالغلة. لذلك أئمة كبار عاشوا أقل من 50 سنة، تركوا آثار علمية لا تنقضي فائدتها إلى يوم القيامة. الإمام الشافعي عاش أقل من 50 سنة، الإمام النووي عاش أقل من 50 سنة، ترك رياض الصالحين، ترك شرح الإمام مسلم، ترك بغية المحتاج، ترك كتب بالفقه والحديث والتفسير لا يعلمها إلا الله. هناك أناس عرفوا الله فبارك الله لهم في أوقاتهم. بعض العلماء يقال أنه ترك مؤلفات عدد صفحاتها لو قسمت على عمره لكان كل يوم كاتب 90 صفحة، أنت لا تملك أن تقرأها هذه 90 في اليوم. هناك إنجازات مذهلة قام بها بعض العلماء بسبب أن الله وفقهم ويسرهم لليسرى وطرح البركة في أوقاته. لذلك حينما تستغل الوقت يطول العمر. العمر الزمني عمر تافه جدا، عاش 90 110 80 70 60، العبرة ماذا فعلت في هذا العمر، ماذا قدمت للمسلمين، ما الأثر الذي تركته. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ماذا فعلت؟ هل علمت العلم؟ هل أنفقت المال؟ هل رعيت الأيتام؟ ماذا فعلت في الدنيا؟ ولكن يا عبدي ماذا فعلت من أجلي؟ يا ربي أكلت وشربت وتنعمت في الحياة الدنيا، تزوجت، أنجبت أولاد، أصبحوا أطباء ومهندسين، بس ما فيهم دين يا رب، لكن أنا درستهم. هذا كلام لا يقال يوم القيامة. ينبغي أن تسأل عن عملك، عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن علمك ماذا عملت به، وعن وقتك كيف استهلكته. أيها الإخوة الكرام، موضوع الوقت، وأنا أرى أن هذا الموضوع أخطر موضوع على الإطلاق، إنه أنت. الوقت يعني نحن. أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. سيدنا عمر يقول: واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا. كل يوم في من 60 إلى 70 نعوة على الجدران، وقد نقرأ معظمها، لكن لا بد من يوم يقرأ الناس فيه نعوة، شئنا أم أبينا. كل يوم نخرج من بيوتنا بشكل عمودي، لا بد من أن نخرج يوما بشكل أفقي أبدا. كل يوم نخرج ونعود، في يوم نخرج ولا نعود. كل يوم ندخل ونخرج، في يوم ندخل ولا نخرج. هكذا الدنيا، إنها بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يا إخوتنا الأحباب، الوقت في حياة المسلم عبادة ممتدة. إدارة الوقت هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. الوقت من ذهب، بل هو أغلى من الذهب، بل هو لا يقدر بثمن، إنه أنت. ويعد الوقت أحد 4 موارد أساسية في مجال الأعمال: المواد والمعلومات والأفراد، ثم الوقت الذي يعد أكثرها أهمية، لأنه كلما تحكم الفرد في وقته بمهارة وإيجابية استطاع أن يستثمره في تحقيق أقصى عائد ممكن من الموارد الأخرى، إذ أن الفرد عندما يدير وقته بشكل فعال هو في الحقيقة يدير نفسه وعبادته وعمله ودنياه إدارة فعالة. أيها الإخوة، كي نكون واقعيين، إن لم يكن بالإمكان استثمار كل الوقت، فعلى الأقل يمكن أن نستثمر أكبر قدر من الوقت. وعلى الرغم من هذه الأهمية الكبيرة للوقت، فإن أكثر العناصر والموارد هدرا، وإن أقلها استثمارا، سواء في المجتمعات أو في الأفراد، هو الوقت. ويعود هذا لأسباب عدة، أهمها عدم الإدراك الكافي للخسارة الكبيرة المترتبة على سوء إدارته. أيها الإخوة، الوقت مورد نادر لا يمكن تجميعه، ولأنه سريع الانقضاء، وما مضى منه لا يرجع ولا يعوض بشيء. كان الوقت أنفث وأثمن ما يملكه الإنسان، وترجع نفاسته إلى أنه وعاء لكل علم ولكل عمل ولكل عبادة، فهو في الواقع رأس المال الحقيقي للإنسان فردا ومجتمعا. من هذا المنطلق يعد الوقت أساس الحياة، وعليه تقوم الحضارة. فصحيح أن الوقت لا يمكن شراؤه ولا بيعه ولا تأجيره ولا استعارته ولا مضاعفته ولا توفيره ولا تصنيعه، ولكن يمكن استثماره وتوظيفه. أولئك الذين لديهم الوقت لإنجاز أعمالهم، ولديهم أيضا الوقت لمعرفة ربهم وعبادته والتقرب إليه، عرفوا قيمة الوقت. هم يستثمرون كل دقيقة من وقتهم. ولذا فإدارة الوقت لا تنطلق إلى تغييره أو تعديله أو تطويره، بل إلى طريقة استثماره بشكل فعال ومحاولة تقليل الوقت الضائع هدرا من دون فائدة. أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات العزيزات، يؤكد بعض العلماء منذ زمن قديم أن الوقت يمر بسرعة محددة وثابتة، فكل ثانية أو دقيقة وكل ساعة تشبه الأخرى، وأن الوقت يسير إلى الأمام بشكل متتابع، وأنه يتحرك بنظام معين محكم لا يمكن إيقافه أو تغييره أو زيادته أو إعادة تنظيمه، وبهذا يمضي الوقت بانتظام نحو الأمام دون أي تأخير أو تقديم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إيقافه أو تراكمه أو إلغاؤه أو تبديله أو إحلاله، إنه مورد محدد يملكه الجميع بالتساوي. فعلى الرغم من أن الناس لم يولدوا بقدرات أو فرص متساوية، فإنهم جميعا يملكون 24 ساعة نفسها كل يوم، والاثنين 50 أسبوعا كل عام، وهكذا فإن جميع الناس متساوون في ناحية المدة الزمنية، سواء أكانوا من كبار الموظفين أم من صغارهم، من أغنياء القوم أم من فقرائهم. لذلك المشكلة ليست في مقدار الوقت المتوافر لكل من هؤلاء، ولكن في طريقة إدارة الوقت المتوافر لديهم واستخدامه، وهل يستخدمونه بشكل جيد ومفيد في إنجاز الأعمال المطلوبة منهم، أو يهدرونه ويضيعونه في أمور قليلة الفائدة. إدارة الوقت هي تحديد هدف ثم تحقيقه. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لا شك أن من يمشي إلى هدف وغاية واضحة أهدى ممن يخبط خبط عشواء. هذه حقيقة. أيها الإخوة الكرام، الوقت نعمة عظيمة، تؤكد السنة المطهرة ما جاء في القرآن الكريم من أن الوقت من نعم الله الكبرى على عباده، وأنهم مأمورون بحفظه، مسؤولون عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى قوله كثير من الناس أي أن الذي يوفق لذلك قليل، فقد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمعا الصحة والفراغ فغلب على الإنسان الكسل عن الطاعة فهو المغبون. والمغبون أن تشتري بأضعاف الثمن وأن تبيع بأقل من الثمن. أيها الإخوة الكرام، الوقت مسؤولية كبرى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أيها الإخوة الكرام، الوقت وعاء العبادة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها عبادات محددة بأوقات معينة لا يصح تأخيرها عنها، وبعضها لا يقبل إذا أدي في غير وقته، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوقت الذي هو عبارة عن الظرف أو الوعاء الذي تؤدى فيه. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على أداء العبادات في وقتها قوله حينما سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. أيها الإخوة، الوقت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام من أشد الناس حرصا على وقته، وكان لا يمضي له وقت من غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد له لصلاح نفسه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا آوى إلى منزله جزأ نفسه ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه لنفسه بينه وبين الناس. أيها الإخوة الكرام، اغتنم خمسا قبل خمس كما قال عليه الصلاة والسلام: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. بل في حديث رائع: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. لابن القيم رحمه الله تعالى قول في قيمة الوقت في حياة المسلم، يقول: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته لله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، بل إذا قطعه بالنوم والبطالة، فموت هذا الإنسان خير له من حياته. فالوقت بالنسبة للإنسان عنصر مهم، إذا لم يكن محسوبا له بخير فهو محسوب له بشر. أيها الإخوة الكرام، من جهل قيمة الوقت فسيأتي عليه موقفان خطيران يتذكر فيهما قيمة الوقت. الموقف الأول: ساعة الاحتضار، حين يودع الدنيا ويستقبل الآخرة، ويتمنى لو منح مهلة من الزمن وأخر إلى أجل قريب ليصلح ما أفسد وليتدارك ما فات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ويأتي الرد الإلهي: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الموقف الثاني: في الآخرة، حيث توفى كل نفس ما عملت وتجزى بما كسبت، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هناك يتمنى أهل النار لو يعودون إلى دار التكليف ليعملوا عملا صالحا، ولكن هيهات هيهات، فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأحباب، القرآن يحذر من الغفلة أشد التحذير. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. آفة أخرى أيها الإخوة تصيب الناس: التسويف، غدا وبعد غد وسأتوب، بعد انتهاء العام الدراسي، وبعد تأسيس المحل، وبعد الزواج. آفة أخرى هي التسويف. قال الحسن البصري رحمه الله: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، إن يكن لك غد فكن في غدك كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لن تندم على ما فرطت في اليوم. قيل لعالم جليل: أوصنا. قال: احذروا سوف، فإنها جند من جنود إبليس. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. عبد الله بن رواحة صحابي جليل، القائد الثالث في معركة مؤتة. ففيما تروي بعض السير أنه حين قتل زيد القائد الأول، ثم قتل جعفر القائد الثاني، وجاء دوره في القيادة وكان شاعرا، تردد قليلا في حمل الراية وقال هذين البيتين: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. ثم أخذ الراية وقاتل بها حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فقال: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم سكت النبي برهة. عندها قلق الصحابة على أخيهم عبد الله، فقالوا: يا رسول الله، ما فعل عبد الله؟ صمت النبي صمتا يوازي تردده، ثم قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. قرأت البيتين وعددت الزمن، فالزمن 10 ثواني فقط. أرأيتم أيها الإخوة إلى هذا التردد الذي لا يزيد عن 10 ثوان، كيف أنه هبط بمنزلة صاحبه في الجنة مع أنه بذل حياته في سبيل الله؟ إن هذه القصة إن صحت تؤكد قيمة الوقت في حياة المسلم. أيها الإخوة الكرام، إلى الموضوع العلمي كما تعودت. يقول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس الزمان الذي هي سبب حصوله ومنشعب فروعه وأصوله وكتابه بأجزائه وفصوله، لولاها ما اتسقت أيامه ولا انتظمت شهوره أعوامه ولا اختلف نوره وظلامه. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. في موقع معلوماتي في حقل الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة وردت هذه الحقائق المذهلة. الشمس تجري، الشمس نجم عادي يقع في الثلث الخارجي لشعاع قرص المجرة اللبنية، وهي تجري
أكثر أزمة أو أشد الأزمات الآن. لك ما في شغل، بلا عمل، بلا بيت، مالي متزوج، بلا عمل، بلا بيت، مالي متزوج. أنا أخاطب الشباب، أقسم لكم بالله، زوال الكون أهون على الله من أن يأتي شاب ويستقيم على أمر الله تماما، ضبط جوارحه، ضبط لسانه، ضبط عينه، ضبط أذنه، ضبط يده، ضبط رجله، ما مشى إلا إلى طاعة، ثم لا يجد من الله ما لا يصدق، ما لا يصدق.
بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله.
في هذه الخطبة هو أن معاناة الناس في شتى بقاع الأرض معاناة كبيرة جدا، يعانون من الفقر، يعانون من القهر، يعانون من الضيق، من الأزمات النفسية، من التعسير. الطرق مسدودة. آية واحدة، وأنا أعني ما أقول وأتمنى على الله أن تكون هذه الآية واضحة عندكم جميعا، بل أن تكون منهجا لكم. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ماذا تعني الآية؟ تعني الآية أن الأبواب كلها مغلقة. متى تقول أين المخرج؟ إن رأيت الأبواب كلها مغلقة. أحيانا يطرق باب العمل فيسد في وجهه، يطرق باب الزواج يسد في وجهه، يطرق باب شراء البيت يسد في وجهه. يقول ماذا أعمل؟ متى يقول الإنسان ما المخرج؟ حينما تستحكم الحلقات نزلت فلما استحكمت حلقاتها، حينما تسد المنافذ، حينما يضيع الأمل، حينما يقع الإنسان في الإحباط، حينما يقترب من اليأس. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآية أيها الإخوة آية جامعة مانعة، لعلها في سياقها، هي في سورة الطلاق. من يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. طلقها طلقة واحدة وفق السنة، بعد يومين خف غضبه وشعر بحاجة إليها ورأى أن الأمر لا يستدعي ذلك، بعد أيام راجعها فعادت إليه بلا عقد وبلا أي شيء، يكفي أن يقول لها راجعتك فهي له. فمن يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. أما الطلاق البدعي طلقات ثلاث، وكلما حللك شيخ حرمك عشرة، هذا طلاق بدعي، هذا الإنسان سد على نفسه الطريق. ومن يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها، هذا المعنى السياقي. لكن عظمة القرآن الكريم أنك إذا نزعت آية من سياقها منهج كامل. من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال وضياعه. من يتق الله في توحيده يجعل الله له مخرجا من الشرك. من يتق الله في علاقاته المهنية يجعل الله له مخرجا من الإحباط في عمله. آية لا تنتهي. ولكن الذي ألح عليه القسم الثاني منها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا كلام خالق الأكوان، هذا كلام رب العالمين، هذا الكلام مطبق في كل زمان ومكان، رغم أن في كل الظروف وكل الأوضاع المعيشية السيئة وكل الأبواب المسدودة. ومن يتق الله، حدثني أحد علماء دمشق، جاءه شاب لا عمل ولا شهادة ولا يملك شيء، واقترب من 28 وما في أمل لزواجه، وما في أمل ولا أن يسكن غرفة في رأس الجبل أبدا. قال له هذا العالم اتق الله، قال له هذه الكلمة ما لا تعني شيئا الآن، أين أصرفها؟ قال له هذا الذي عندي اتق الله. يبدو أن هذا الشاب فهم هذه الكلمة بأبعادها البعيدة. هو يعمل موظف في محل تجاري، بدأ يعمل وكأن المحل له، ضبط وقته بالدقائق، إن ذهب إلى الصلاة 8 دقائق فقط، اعتنى بالزبائن عناية مذهلة. يعني هو صدق هذا العالم، أنا سأتقي الله بس ما في أمل، لا بيت ولا زواج والمعاش ما بيكفي 5 أيام. قال له اتقي الله. يقول لي هذا الأخ الكريم العالم، قال لي بعد 2 سنين جاءني رجل بثياب حسنة ودعاني إلى بيته لأزوره في أرقى أحياء دمشق. قال له من أنت؟ نسي، واحد إلا منا بيلتقي باليوم مع 50 شخص. قال له أنا الذي جئتك قبل سنتين وقلت لك كلمة اتق الله أين تصرف؟ أنا الآن متزوج وعندي بيت في أرقى أحياء دمشق. قال له ما القصة؟ قال له والله صاحب العمل لما رأى هذه الاستقامة وهذا الصدق وهذا الدوام الصارم وهذه العناية الفائقة بالزبائن اشترى بيت فخم ولم يخبرني. قال لي كل ما أراد أن يكسو هذا البيت تعال اختر البلاط، أنا أثق بذوقك، ما قال له لك البيت، بعد ما انتهى هذا البيت لك وبنتي رشحتها لك زوجة، اذهب وانظر إليها. أخواننا الكرام، والله ثم والله ثم والله، بأصعب الظروف بأشد الحالات، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله عندي مئات القصص. اتق الله، لأنه الله عز وجل أمرك بيده، ما سلمك لأحد، هو الرزاق، هو الرزاق ذو القوة المتين. اتق الله، أتقن عملك، اضبط جوارحك، اضبط لسانك، اضبط دخلك، كن ورعاً، ترفع عن الحرام، وسوف ترى من الله ما لا يصدق، ما لا يصدق. هذا الكلام ليس خاصاً بهذا الشاب، لا والله، لا والله، هذا الكلام لكم جميعاً، وكل واحد منا قابل لأن يقطف ثمار هذه الآية. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أخ كريم سكن في بيت واشترطت عليه صاحبة البيت أن يخرج متى شاءت، في أشد حالات الأزمة السكنية في الثمانينات، أتريد البيت؟ قال له حاضر. أعطته مهلة شهرين. المحامي الذي سطر له التعهد بإخلاء البيت بعد شهرين، بعد أن وقع قال له أنت مجنون، أنت أصبحت في الطريق وأنت مستأجر ولك حق سرمدي بالنظام القديم طبعاً. قال له أنا توكلت على الله. القصة طويلة والله يا أخوان. والله رزقه الله بيتاً ليس من المعقول أن يسكنه بدخله الذي، لكن ترك البيت لله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتذل، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتعز، تعز إلى حين ثم تأتي ضربة الساطور. أيها الإخوة الكرام، من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. يعني أكثر أزمة أو أشد الأزمات الآن، يقول لك ما في شغل، بلا عمل، بلا بيت، مالي متزوج، بلا عمل، بلا بيت، مالي متزوج. أنا أخاطب الشباب، أقسم لكم بالله زوال الكون أهون على الله من أن يأتي شاب ويستقيم على أمر الله تماماً، ضبط جوارحه، ضبط لسانه، ضبط عينه، ضبط أذنه، ضبط يده، ضبط رجله، ما مشى إلا إلى طاعة، ثم لا يجد من الله ما لا يصدق، ما لا يصدق. هذا ليس لواحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سعد فداه النبي بأمه وأبيه، ولم يفد أحدا من صحابته بأمه وأبيه إلا سيدنا سعد. قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي. كان إذا دخل سعد على النبي قال هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال له سيدنا عمر، قال له يا سعد دققوا، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذه القصة قابلة لكل واحد منكم أيها الشباب. استقم استقم وانتظر، وانتظر شيء لا يصدق من الله بكل الظروف، بالجفاف، بالأعوام المطيرة، بالبطالة المنتشرة، بضآلة الأعمال، بقلة الدخل، بغلاء الأسعار، هذه كلها ظروف أرضية لا تتأثر بها الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا مما هو فيه. في عندك مشكلة بالعمل، مشكلة بالبيت، مشكلة بالصحة، مشكلة بالدخل، مشكلة من الجيران، مشكلة ممن هو فوقك، مشكلة ممن هو أقوى منك، ما دام في مشكلة اتق الله يجعل الله لك مخرجا. والمكافأة الثانية: ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله مر أخ من إخواننا، توفي قريبه ابن عمه، كان أستاذ جامعي، يعني تصور أنه دخله كافي، فقال لأولاده اليتامى: دين والدكم علي. قال لي: توقعت 10,000 20,000 يعني بآخر الأيام. فلما سألهم قال: 380,000. قال لي: تعهد، خلاص دفعته. والله في صحني هذا المسجد، قال هذا الكلام وبكى، قال لي: والله بعد أيام نصيبي من صفقة واحدة 380,000، ولي بضاعة كاسدة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث، هي الآية لكم جميعا، هذه لكم أيها الشباب، عندك مشكلة الزواج والبيت والعمل، هي أضخم مشاكل الشباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الشاب الجميل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، امرأة العزيز، هو عبد ومسافر وبعيد وشاب، عد العلماء 10 أسباب تسهل له أن يلبي رغبتها. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فلما صار عزيز مصر قالت جارية في القصر: سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم. ثم تلا هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله، استقم تماما، اضبط لسانك تماما، لا غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا محاكاة ولا تقليد ولا كذب ولا تدليس. اضبط عينك، غض بصرك عن محاسن النساء حتى يهبك الله زوجة صالحة. أنا أخاطب الشباب: تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها، وهي حسنة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تعفف عن الحرام حتى ترزق رزقا حلالا طيبا. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. والله أخ من إخواننا أقسم لي بالله أصبح دخله صفرا، عنده معمل بسيط للسريات، ما في بيع إطلاقا، أقسم لي بالله ما معه ثمن ترسيم سيارته. جاءه عرض الأرباح قريب 7 ملايين، أراجيل، بحث عني وجدني في أحد مساجد دمشق ألقي درس. فلما انتهيت قال لي: جاء الفرج. قلت له: ما الفرج؟ قال لي: والله صفقة للأراجيل. قلت له: أنت ما ترى في الدخان أصفر لونه مسكين، مبين بداية الرفض. قلت له: والله ما في فتوى، الدخان حرام، وهي نفس الأرجيلة 16 سيجارة وقوة تأثيرها وأضرارها. همد همد أقسم لي بالله بعد 20 يوم. جاءته صفقة سريات والأرباح مضاعفة وحلت مشكلته. والله أخ صاحب معمل، جاء إنسان طلب تصنيع شيء لشيء محرم، هو الشيء ممكن يباع بدون ما يعرف محرم، قال له هي من أجل كذا شيء محرم، قال له بعتذر. فنشأت مشكلة كبيرة، يعني صاحب المعمل الأب مع إنجاز الصفقة، الابن رفض، قال له بطردك، قال له طردني، بيشتغل بياع صحون بالحميدية. بعدين الأب راعى الأمر، ما عاد. أقسم بالله جاءته صفقة أرباحها بالملايين بعد 22 يوم. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. أنت عم تعامل إله، عم تعامل خالق السماوات والأرض، عم تعامل الرزاق القدير الغني السميع البصير العليم. لا تزهد بعلاقتك بالله. الآمر ضامن، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. هذا أهم موضوع بالخطبة، تأمين بيت والرزق وعمل وزوجة. والكلام للشباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وللشابات أيضا، ومن يتق الله يجعل الله لها مخرجا. أيها الإخوة الكرام، الآن بتقلي فلان صعب بالتعامل معه، ما بيوافق، ما خليت الواسطة، ما بيوافق. اسمع الآية، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يسرا، تتيسر، تقي الله، استرضي الله بصدقة. العباد بيده، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله إنسان بدأ بمشروع في عقبة، فاوض مبلغ فلكي يدفع خلاف المنهج الإلهي، أم رفض، دفع نصفه صدقات لفقراء الشام، وقدم طلب بعد أسبوع على طابع 125 قرش، والموافقة تمت. يقسم بالله العظيم كيف تمت هذه الموافقة لا يعلم. طلب منه مبلغ فلكي أو ما في أمل، أم استرضى الله بصدقة نفع بها فقراء المسلمين. ثم قدم الطلب، يقسم بالله للآن كيف تمت هذه الموافقة لا يعلم، هو استرضى الله بس. مرة ثانية عامل الله مباشرة، ترى شيء لا يصدق، ترى شيء يفوق حد الخيال. هالكلام مو لواحد، لكل واحد منا، لكل واحد منكم، وأنا معكم، ولكل واحد بالأرض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. دقيق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إله خالق السماوات والأرض، من بيده كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، الذي يعلم سقوط ورق الزيتون يقول لك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اطمئن. الآن بقول لك أنا ألي جاهلية، ما في مشكلة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب جميعا. أيها الإخوة، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أخواننا الكرام، يعني إذا إنسان بيحبك وقوي تمشي بالعرض، بالعرض تمشي. فإذا كان الله يحبك، ملك الملوك، خالق السماوات والأرض، يقول الله تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الله بيحبك، وإذا أحبك الله اركل بقدمك كل الخلق. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا رب، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ طيب إذا واحد وكل محامي لامع كمان بينام مطمئن، لك إيده طايلة والقضاة كلهم بيخافوا منه. هو محامي أنا وكلته وقال لي خلاص اعتبر منتهية. فكيف إذا كان الله وليك؟ والله ولي المتقين، والله ولي المتقين، بتولى أمرك. أقوى أعدائك بيده، أقوى جهة بالأرض بيده، أنت مع القوي. يعني تصور جندي غر وأبوه قائد الجيش، إجا على الريف هدده، أبوه بيسحقه، والده قائد الجيش وعلى الريف بسبعة هدده، ولو كان تاج ونجمة ما بيخاف منه، إنه القائد العام والده. والله ولي المتقين. طيب قال لك واحد قوي: أنا معك، خوي هاتفي بأي لحظة خبرني. وأي واحد زعجك: أنا بعمل له درس لا ينسى، ما بتنام من فرحك. فإذا قال الله لك مثلاً: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، شو بصير معك؟ الله معك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لكن طريق التقوى طريق ذات كلفة، فيها جهد، فيها جهد. يعني طريق الجنة حزم بربوة، يعني واحد ماشي على دراجة أم لقى طريقين صاعد ونازل. يعني الطبيعة والدراجة وثقافته وخبرته ينزل أريح، لكن مكتوب لوحة: هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش كاسرة من شهر مؤكلة. يعني لقمتين ثلاثة بروح، بس طريق مريح جدا، نازل هويات لطيفات وأشجار وورود ورياحين، بس بالأخير بده يتاكل. أما الطريق الصاعد وعر، وعر غبار وأكمات، لكن ينتهي بقصر. هاللوحة هي اللي خمس كلمات مو لازم تعكس القرار، تعكسه 180 درجة. لذلك إن عمل الجنة حزن بربوة، في فجر صلاة فجر، في غض بصر، في إنفاق مال، في ابتعاد عن الاختلاط، في كلف كثيرة جدا. هو اسمه تكليف، أي عمل يحتاج إلى كلفة. لذلك قال تعالى: إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومشكلة العالم الإسلامي اليوم بكلمتين: إن تتقوا، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الله قال عن الكفار: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ومع ذلك: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني طريق الإيمان يحتاج إلى بذل جهد، يحتاج إلى معاكسة الهوى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، ابذل كل ما تستطيع من أجل التقوى وعلى الله الباقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله.
شيخنا الكريم، حينما نقرأ في قول خالق عز وجل وفي السماء رزقكم، هل الرزق مكتوب بغض النظر ساعة أم لم يسعى الإنسان؟
أنا مضطر إلى مقدمة.
تفضل سيدة.
الله عز وجل هناك قوانين تنظم الحياة في الأرض، قوانين فيزيائية، كيميائية، فلكية، بيولوجية. هذه القوانين في أصلها علاقة مقطوع بها بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل، هذا القانون. ونهاية العلم القانون،
نهاية العلم القانون.
التمدد بحل مليون مشكلة، لو ما أخذنا احتياط للتمدد كل شيء بيخرب. فالقوانين ثابتة كلها قطعا.
بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله
بتنظيم الحياة. إلا هناك شيئان متبدلان، الصحة والرزق. الله عز وجل جعل من هذين القانونين أداة لتربية عباده، إما مكافأة أو عقابا. فالصحة والرزق بيد الله عز وجل، مهما كان ذكي في ورم خبيث انتهت حياته، مهما كان ذكي أيام رزق محدود كتير. لذلك الآية الدقيقة 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 في هذا الموضوع، وأن لو استقاموا على الطريقة، على منهج الله، على أمر الله، على تعليمات الصانع، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وفيرا لنفتنهم فيه. هي الأصل في هذا اللقاء الطيب، الآية هي. وأن لو استقاموا على الطريقة، شو معنى استقم؟ تحرك. لا تقول لواحد واقف استقم أبدا بالبديهة. تحرك. الإنسان لما يتحرك؟ يتحرك ليأكل، يتحرك ليتزوج، يتحرك ليتفوق. في حفاظ على بقائك كفرد تحتاج إلى الطعام والشراب اليومي. وبعد ما نضج الإنسان وأخذ شهادة عنده رغبة بالزواج، هي حاجة إلى بقاء النوع. الطعام والشراب إلى بقاء الفرد، أما الزواج لبقاء النوع دون أن يشعر. الشاب تتمنى أن يأتيها خاطب، والشاب يبحث عن زوجه. بعد ما أكل وشرب وتزوج وأنجب، عنده حاجة ثالثة إلى التفوق، حاجة إلى بقاء الذكر. يكون الطبيب الأول، الداعي الأول، التاجر الأول. فعنده حاجة لبقاء جسمه بالطعام والشراب، وحاجة دون أن يشعر لبقاء النوع بالتزاوج، وحاجة لبقاء الذكر بالتفوق. هالحاجات الثلاثة محققة في منهج الله بشكل مذهل، الحاجات الثلاثة.
طيب سيدنا، تسمح لي أتوقف مع حضرتكم بما بدأت فيه، أنه كل شيء في العلم هو بالنهاية يخضع إلى قوانين، إلا الرزق والصحة فإنها لا يجب أن تخضع لقوانين، وقد تكون فيها متغيرات لحكمة الله.
هذا قانون. أنا في عندي بحث طويل 30 حلقة قوانين القرآن الكريم. القانون يعني شوف علاقة قطعية في عنا ظن أو عنا وهم 30%. الظن 50%، الشك 50%، الوهم 30%، الشك 50%، الظن 70%، غلبة الظن 90%، القطع 100%. قانون قطع القوانين مبنية على القطع، علاقة بين متغيرين، الحرارة والتمدد، هي متغيرين مقطوع بها، تطابق الواقع عليها دليل. لو ألغينا الدليل صار تقليد. الله قال فاعلم أنه لا إله، ما قال قلد، ما قال فخل، قال فاعلم. لو كان الواقع ما طبقته صار جهل.
الله يفتح لك.
أي فكرة تخالف الواقع جهل. علاقة بين متغيرين مقطوع بها، تطابق الواقع عليها دليل. هلأ في عنا مئات الآيات قوانين،
مثل
وأن لو استقاموا على الطريقة،
غير هذه الآية شيخنا حتى تتضح فكرة القوانين القرآنية.
من عمل صالحا، كل آية فيها فعل شرط وجواب شرط، قانون.
وكذلك ننجي المؤمنين
أبدا مثلاً، كل آية فيها وعد أو فعل شرط وجواب شرط.
سبحان الله، سبحان الله، جميل. إذن كل شيء يخضع لهذه القوانين وهو في علاقة ثابتة، لكن قضية الصحة والرزق قد تتبدل كما تفضلتم. يسعى الإنسان ويكون ذكي، لكن يقدر الله.
الله أراد من هاتين الناحيتين أن يؤدب عباده أو أن يكافئه.
فلا يشترط في قضية الصحة ورزق دكتور مثلا بس حافظ على صحته ألا يمرض.
لا أبدا. أما هون
قد يباغت،
وأن لو استقاموا على الطريقة المكافأة، لأسقيناهم ماء غدقا غزيرا لنفتنهم فيه.
طبعا المقصود بماء هنا شيخنا مجازا، ليس ماء بمعنى الماء وإنما الرزق،
يعني تقريبا.
طيب سيدنا، من النقاط التي يعني لابد من ذكرها وكنا ذكرناها في حلقات سابقة، أن بعض الأشخاص يستقيموا على شرع الله، من ضمنهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أستاذنا وسيدنا في الاستقامة، لكن مر عليه فترات في حياته كان الرزق فيها قليلا.
إلى دقيقة، نحن هون يجب أن نفهم فهما آخر. الفهم الآخر، علة وجودنا في الدنيا الابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الابتلاء هو الامتحان، وحيادي قد تنجح. يعني مثلا سيدنا يوسف ابتلي بامرأة العزيز بس ما رسب نجح، قال معاذ الله، بينما الآخر قد يرسب. فلذلك الابتلاء علة وجودنا، والدليل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالبطولة ليس ألا أبتلى، بل أن أنجح في الابتلاء. الإمام الشافعي سئل، ندعو الله بالتمكين، غنى قوة صحة، أم بالابتلاء؟ بالتمكين أو بالابتلاء؟ أم قال له الإمام الشافعي، لن تمكن قبل أن تبتلى.
سبحان الله.
هلأ نأخذ النبي الكريم قمم البشر، قال أذيت في الله وما أذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه إبط بلال. فالبطولة ليس ألا تبتلى، لكن البطولة أن تنجح في الابتلاء. أنا أقول كلمة باللغة الدارجة، ما من شم ريحة الجنة بدون ابتلاء، بأكد الإمام الشافعي. ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال لن تمكن قبل أن تبتلى، والابتلاء من الأنبياء نازل.
لكن ما يفهم شيخنا من الآية أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أنه بمجرد استقامتك على شرع الله سيكون حظك من الرزق وفيرا في الدنيا.
إلا لكن إذا كان تقتضي حكمة الله عز وجل. إذا من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه.
سبحان الله.
في إنسان على الغنى بيتجاوز الحدود. في إنسان على الفقر بيصير معه يأس. هي
طب إذا سيدنا نفهم من هذا الكلام أن القاعدة، أن الأصل لمن يستقيم أن يوسع الله عليه بالرزق، لكن
في حالات استثنائية
بحكمة الله.
بحكمة الله.
جميل. طيب أستأذنكم شيخنا
آخر كلمة،
مضطرين سيدنا نقف لفاصل ونعود بعد إذن حضرتكم سيدنا. الوقت كله لفضيلتكم. أستأذنكم شيخنا الكريم ومستمعينا الكرام، نقف إلى فاصل قصير ونعود بعد ذلك لنواصل حلقتنا مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلس، وعنوانها وفي السماء رزقكم فالقبل.
بارك الله بكم ونفع بكم، وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديث إلى الله.
الله يكرمكم شيخنا. قبل الفاصل كنتم تتحدثوا أن القانون القرآني والأصل أن من يستقيم فإن الله يوسع عليه برزق الدنيا.
نعم.
لكن حكمة الله تقتضي في بعض الحالات أن يستقيم وأن نعم. يبتليه أي يمتحنه الله بقلة الرزق.
والابتلاء كمان أحد أسباب وجودنا.
نعم.
والدليل القوي هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. لام لام التعليل.
نعم.
أيكم أحسن عملا.
نعم.
إن كنا مبتلين آيتان. فالابتلاء علة وجودنا وغاية وجودنا.
جميل.
والبطولة ليس أن لا نبتلى بل أن ننجح في الابتلاء. ندعو الله بالتمكين أن لن تمكن قبل أن تبتلى.
الله يفتح لكم. طيب شيخنا من يلاحظ اليوم واقع الأمة الإسلامية لو تحدثنا مثلا على صعيد الدول فإن أغلب الدول الإسلامية والعربية وضعها المالي فهو أقرب إلى الضعيف. يعني ليس الاستثناء الأغلب اليوم وضعه ضعيف. لماذا دكتور؟
أنا أستعين بالمثل. مريضان عند طبيب كبير. الأول معه التهاب معدة حاد يجبره على حمية قاسية جدا 60 يوم على الحليب فقط. التهاب معدة الحاد يشفى جفاء تاما بالحليب فقط. الثاني معه سرطان منتشر بكل أنحاء جسمه. قال له الثاني ماذا آكل؟ قال له كل ما شئت. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ما قال باب، قال أبواب. ما قال أبواب شيء، قال أبواب كل شيء. يعني أوسع استقصاء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة.
سبحان الله.
فإذا واحد الله عز وجل عم بيعالجه يتفائل معنى في أمل كبير يكون إنسان كامل. عفوا قال له أنت كل ما شئت لي معه سرطان. أما الثاني حمية قاسية جدا. هذا هو التأديب الإلهي.
الله يفتح عليكم.
هي التربية الإلهية. الله رب العالمين لأنه
ونعمة ورحمة. طيب سيدنا نعود إلى الآية ألا وهي عنوان الحلقة وفي السماء رزقكم وما توعدون. تفسير الناس العام لها أنه رزقك مخبى بالسماء لا تتعب أو يعني ما تخاف فأنت قدر رزقك بمقدار وقدر معين قبل أن تولد وتخلق. هل هذا هو التفسير الصحيح للآية دكتور؟
لا الآية هي وقال لو استقاموا.
نعم.
لو أنه الله عز وجل قدر له رزقا محدودا ليدفعه إلى التوبة فلما تاب اختلف الأمر
يمكن أن يزيد
لك.
نعم.
هو قدر له علاجا. يعني أنت مريض عنده بيحتاج إلى مسكن. الألم انتهى ما في داعي لمسكن.
نعم. نعم. طيب في العامية أيضا يقولون شيخنا أنه الأرزاق بيد الله.
بيد الله طبعا.
ما المراد من هذا دكتور؟
يعني الله عز وجل يعني عفوا إذا واحد الله عافى من كل الأمراض الخبيثة بيكون برزق محدود بكفي. غلطة واحدة بده التحاليل وبده مرنان وبده شيء مو معقول. فإذا واحد الله عز وجل يعني عافى من الأمراض الوبيلة رزق القليل بكفي.
سبحان الله.
نعم.
الأرزاق بيد الله.
نحن الآن يعني الناس الآن بيتنافسوا على الترف مو على حاجات أساسية.
نعم.
أساسيات مأمنة تقريبا.
نعم. نعم. الأرزاق بيد الله معناها دكتور أن الإنسان لا ينافق أو يجامل أحد لأنه رزقه بإيد ربنا وليس بإيد العبد.
كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا.
كلمة
الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا.
نعم. نعم. الله يفتح عليك. طيب.
الإنسان يموت بحالة واحدة إذا انتهى أجله فقط.
وهل هذا يقاس على الرزق أنه يتوقف رزقه إذا ربنا كان يقدر عليه لا يمكن لأحد من البشر أن يقلل عليه رزقه؟
أبدا. هو المعطي وهو المانع. المعطي والمانع.
نعم.
والرافع والخافض والمعز والمذل.
المعطي والمانع سبحانه وتعالى.
أبدا.
من أسماء الله الحسنى. طيب شيخنا كيف
لذلك الدعاء النبوي اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب. رزقتني مال يا ربي انفقه في سبيلك. زوجي صالحة حجبها يا ربي علم الدين. ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب وما حجبت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب.
الله أكبر. جميل.
دعاء دقيق جدا. ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما أحب.
الله يفتح لكم يا دكتور.
الله يخليك.
سيدنا أنتقل مع فضلتكم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. نعم. تغدو خماصا وتروح بطانة.
التوكل مفهوم فيه خطأ كبير. التوكل يعني أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء مسهل إطلاقا. راي على عقبة، راجع العجلات، المحرك، الزيت، المكابح، مراجعة كاملة. وبعد المراجعة الكاملة من أعماق أعماق: يا رب أنت المسلم. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. في ملمح دقيق جدا للنبي الكريم في بدر، رفع يديه إلى السماء حتى سقط الثوب، يعني العباء يعني تقريبا. فسيدنا الصديق قال له بعض المناشد: يا رسول الله، إن الله ناصرك. يعني ممكن يكون الصديق إيمانه أقوى؟ النبي خاف يكون أخذه بالأسباب أقل مما ينبغي. دقيقة الفكرة، الصديق يطمئنه وهو سيد الخلق، النبي خاف يكون أخذه بالأسباب أقل مما ينبغي. لذلك الكلام الدقيق: ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الغرب أخذ بالأسباب بأعلى درجة واعتمد عليها وألهها، وقع في وادي الشرك. والشرقيون لسبب جهلهم لم يأخذوا بها أصلا، وقعوا في وادي المعصية. الغرب أخذ بها وألهها واعتمد عليها ونسي الله، وقع في وادي الشرك. أول حرب عالمية والثانية والأجاية الثالثة
والأزمات المالية
والقتل أما المؤمن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
وإذا انتقص من واحدة من الاثنين يكون فيه خلل
طبعا،
إما عدم أخذ الأسباب أو عدم التوكل.
في قوانين بالدين.
الله يفتح لكم سيدنا. بداية نسمح لشيخنا أن ننوه للمستمعين الأكارم الراغبين بطرح أسئلتهم في هذا الموضوع، موضوع الرزق. مرحبا باتصالاتكم على 06-516-4020 وأيضا 06-516-5020، ومن خارج الأردن بإضافة مفتاح المملكة الأردنية الهاشمية 009626. شيخنا، هل في الحديث في تتمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تغدو خماصا وتروح بطانة، هل هذا هو أخذ الأسباب من قبل الطير؟
نعم.
أنه خرج
طبعا.
سبحان الله.
الطير رزقه مسألة الطير، إن الطير لازم يروح يبحث عن رزقه.
هذا الأخذ بالأسباب
أبدا،
إذا قسناه على البشر.
أنا لازم أخذ بالأسباب. واحد يعني في بطالة، عمل سأل ناس، زور قراء مثلا، شوف في وظائف شاغرة. لا بد من أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
الله يفتح عليكم شيخنا ويكرمكم يا رب. طيب سيدنا، أنتقل مع فضيلتكم أيضا إلى قول الخالق سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هل ربنا قدر على البعض أن يقدر عليه أن يقل رزقه، والبعض يوسع عليه في رزقه؟
طبعا لحكمة بالغة. شوف سيدي، في عنا قاعدة بقولها كثير دائما: كل شيء وقع بالخمس قارات، بالخمس قارات، من آدم ليوم القيامة أراده الله، لا تعني أنه أمر به، ولا تعني أنه رضيه، ولكن سمح به. حتى وضحها تماما: أب طبيب تفوق بعمله جدا ودخله كبير جدا، تزوج وما أنجب، بعد 10 سنوات أنجب طفل آية في الجمال تعلق به تعلقا مذهلا. ثم اكتشف الطبيب الأب مع ابنه التهاب الزائدة، يسمح بتخديره وفتح بطنه واستئصال الزائدة. فكل شيء وقع أراده الله، كل شيء أراده الله وقع، الإرادة الإلهية متعلقة بالحكم المطلق، يعني الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، والذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. والإرادة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، شر مطلق بالكون ما في، لأنه يتناقض مع وجود الله.
الله يفتح لك.
في شر موظف للخير.
الله يفتح. شيخنا في قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، كيف يكون التفضيل بين الناس في ملف الرزق دكتور؟
إنسان دخله محدود، إنسان دخله كبير كتير، أما دخل المحدود يوم القيامة قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في نقطة دقيقة جدا بدي أشرحها. هلأ أنت مكلف أن تكون صادقا أمينا زوجا مثاليا، مكلف بمليون تكليف، بس أنت ما اخترت أمك وأبوك، ما اخترت مكان ولادتك، ما اخترت كونك ذكر لما أنثى، ما اخترت قدراتك العامة. هاي القدرات العامة ومكان ولادتك وأمك وأبوك تكتشف يوم القيامة أو قبل يوم القيامة أنه كما قال إمام الغزالي ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. كونه إنسان ولد بالشرق الأوسط من أبوي مسلمين يكشف ذلك يوم القيامة، أجمل شيء ليس في الإمكان أبدع مما كان. بتعبير آخر ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني.
الله يفتح لك.
لذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، يرضى عن الله.
يا الله يا الله، الله يجعل منهم. الله يكرمكم يا دكتور. على 06-516-4020 وأيضا بالاتصال على 06-516-5020 ومن خارج الأردن مفتاح المملكة الأردنية هاشمية بداية 09626 لمشاركاتكم في موضوعنا عن الرزق. أم بشر تفضلي، أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أم بشر، حياكم الله، زيدك عافية يا رب، تفضلي.
الله يجزيك فضلك يا رب. أنا حابة أحكي من الشيخ راتب، الله يخلينا يا رب يطول بعمره.
أمين.
أنا شيخ من سوريا. نحن من الشام.
أهلا وسهلا.
نحن دائما دائما هيك منتابعك، الله يخلينا ياك يا رب يا شيخ ويطول بعمرك يا رب.
الله يبارك فيك.
يبارك فيك يا رب.
تفضل.
والله يا شيخ الحمد لله رب العالمين، كمان مثل ما قلت تفضلت يا شيخ، لأنه ما بصير يكون نحن دائما تفكيرنا محدود بالأرزاق بس بالمال.
نعم.
مثل ما قلت نحن، مثل ما قلت إنه بطولتنا تربية أولادنا لازم نربي، هذا أجمل الأرزاق أنا بنظري.
نعم.
التربية بالولد الصالح يعني على القرآن وعلى الشيء المنيح، نزرع بأولادنا كل شيء منيح الحمد لله رب العالمين، هذا أكبر رزق.
بارك الله.
الله يكرمك.
في تعليق دقيق جدا.
شكرا لك ولاتصالك.
تأكيد لكلام الأخت الكريمة.
نعم.
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
سبحان الله.
معنى التصديق رزق، أن تعرف الله رزق، تأتي زوجي صالحة رزق.
الرزق ليس فقط مال.
لا لا لا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. علاقتك بها الدين أنك تكذبه لا سمح الله. إذا رزق، عفوا، كل شيء يملك رزق.
نعم.
فالزواج رزق، والأولاد رزق، وتكون من أب راقي رزق، من أم صالحة رزق.
نعم.
ببلد آمن رزق، ببلد مسلم رزق، تأتيك زوجي صالحة تخاف الله رزق. الأرزاق لا تعد ولا تحصى، أقل ما فيها الطعام والشراب.
الله يفتح عليكم.
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالتصديق، أنا لي كلمة دقيقة بحب أولى، في ثلاث نعم إن تحققت ما فاتك من الدنيا شيء. أول نعمة، نعمة الهدى، تعلم يقينا في إله عظيم، في خالق ورب وإله، بيده كل شيء، السعادة بيده، الشقاء بيده، الرزق بيده، الصحة بيده، المرض بيده، نجاح الزواج بيده، أولاد أبرار بيده، التوفيق بيده. أن تعلم الإيمان بالله خالقا مربيا مسيرا، هي أول نعمة، أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. هي واحدة. ثاني أكبر نعمة الصحة، ما في خثرة بالدماغ ولا تشمع بالكبد ولا فشل كلوي ولا مشكلة بالصحة، ما في شيء، ولا في يعني ابن معاق، عندك أولاد سليمين وزوجة صالحة، هي نعمة تانية، نعمة الهدى
والعافية.
عافية. الآن الثالثة نعمة الكفاية. اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا، مو معناها فقير ولا غني، إنه في مال يفسد يتلف الأعمار. واحد اشترى فندق بباريس 80 طابق وكمليت دائما، ثاني يوم ما تمكن ينقل ملكيته، جلطة ومات. المؤمن له بعناية الله عز وجل. نعم.
الله يفتح عليكم شيخنا، الله يكرمكم ويجزيكم الخير. سنستأذنكم شيخنا أن نقف من جديد إلى فاصل قصير، ومعكم مستمعين الكرام من بعدها بحول الله تعالى نعود لنواصل حلقتنا مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي، وفي السماء رزقكم فابقوا بالقرآن.
بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله.
شيخنا الكريم، من أيضا الآيات الكريمة المرتبطة في قضية الرزق، في قول الخالق سبحانه وتعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بداية هذه الآيات شيخنا قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق، ما الرابط؟
علة وجودك الوحيدة العبادة، طاعة الله.
طيب لماذا ربطت الآيات العبادة والرزق دكتور؟
بيقول لك أنه أنا دخلي قليل، مضطر اشتغل بعمل في حرمة حتى ما يحتج بحاجته للرزق بعمل محرم.
الله أكبر.
شركة ربوية ما في عمل ما بيرضي الله، في اختلاط، عمل في فساد، ما بيقدر يساوي.
يعني خوفي على رزقي لا يبرر أن أبداً أن تسعى بالحرام.
أبدا. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا.
الله يفتح عليكم شيخنا. طيب في قول الخالق سبحانه وتعالى شيخنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعافية للتقوى.
يعني إذا الزوجة طلبت شيء ما بيرضي الله، أنت مرة بالصلاة صلي صلاة بالله عز وجل، مدام ما لا صلاة بدأ كل شيء، بدأ اختلاط، سهرة مختلطة، بدأ أشياء مو ضرورية كثير.
طب لما ذكرت الصلاة تحديدا شيخنا دون باقي العبادات في هذه الآية؟
لأنه الأربع عبادات تلغى أحيانا، الصيام يسقط عن عن المريض،
مريض،
والحج عن الفقير، والزكاة عن الفقير، الأربع بيسقطوا إلا الصلاة، الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال.
طيب أسأل حضرتكم شيخنا سؤال بطريقة عكسية لهذه الآية: لو أن رجلا يعاني من قلة الموارد المالية التزم بالصلاة وأمر زوجته وصليا معا، هل يمكن أن يكون هذا مفتاح لرزقهما معا؟
لا، بده يأخذ بالأسباب،
مع الأخذ بالأسباب،
أن يعبد الله وأن يأخذ بالأسباب.
نعم.
سأل في فرص عمل، أخذ الجريدة شافه وفي فرص عمل.
نعم. الله يفتح
أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء.
الله يفتح عليكم شيخنا، الله يفتح عليكم. إلى المزيد من المشاركات مستمعينا الكرام، أم تامر أهلا بك معنا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نفع الله بكم وبعلمكم يا شيخنا، وجزاك الله خير يا أخي على هالبرنامج.
أهلا وسهلا ومرحبا.
تفضل. شكرا كثير لكم. بدي أسأل دكتور، يعني الله سبحانه وتعالى رزقنا ونريد أن نشكره، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فما هي الطريقة المثلى لشكر الله سبحانه وتعالى؟ يعني ماذا أفعل؟
سؤال مهم جدا.
أنا فعلا شكرت الله كما يجب.
سؤال مهم جدا جدا.
شكر.
الشكر ثلاث أركان له: امتنان من الداخل، امتنان يا ربي لك الحمد، يعني رزقتني، عندي بيت ساكن ببيت مالي مشرد، عندي أولاد مالي محروم، عندي زوجي صالحة، امتنان من الداخل، وتعبير باللسان يا ربي لك الحمد، غمرتنا بفضلك بتوفيقك. شايف شو؟ الثالثة أهم واحدة: اعملوا آل داود شكرا، قابل هذه النعم بخدمة الخلق.
يا سلام.
أول نعمة امتنان داخلي،
يعني أن تؤمن أن الله هو الرزاق
من أعماقك، يا ربي فضلت علي، غمرتني بفضلك، غمرتني بسترك، برحمتك، بزوجة صالحة، بأولاد أبرار، ما عندي مشكلة، ما لي خايف، ساكن ببيت، بيت مو شرط يكون إجرة لما ملك، أي وحدة.
ثم باللسان،
باللسان يا ربي لك الحمد، بالصلاة وبغير الصلاة وبالطريق، ركب سيارة يا ربي لك الحمد مثلا.
والثالث دكتور أن يصير في خدمة خلق الله.
هلأ بده يرد على هذا الجميل بجميل مثله، أن الامتنان داخلا والتعبير باللسان، اعملوا آل داود شكرا.
الله يفتح عليك.
مفعول مطلق هذا، يعني عملك هو امتنان من الله عز وجل.
سبحان الله. الله يفتح لكم.
خدوم العباد يعني.
الله يفتح لكم شيخنا. إلى مزيد أيضا من مشاركات مستمعينا، بشر أهلا بك تفضل. بشر أنت معنا على الهواء تفضل. بشر. طيب عبد الله معنا باتصال جديد تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك. إحنا بنرحب بالشيخنا الفاضل.
الله يكرمك ويحفظك يا رب.
أنا ما عندي سؤال والله سيدي، بس أنا بحكي لشيخنا إحنا بنحبه بالله، وكنا نحضر دروسه في المسجد هنا بخلدة، يعني أنا شخصيا كنت أجيب من الزرقاء عشان نحضر دروسه.
الله يفتح.
هلا مع كورونا وقفت الدروس، نترجع هيك بس فتحة المساجد يرجع لنفس.
بترجع ترجع إن شاء الله بترجع.
الله يكرمك.
بعدين بدي لك كلمة دقيقة، المحبة والاحترام والشوق لا تكون من طرف واحد. يحبهم ويحبون.
الله يكرمك. شو أنا نفتخر إنه بإنسان زيك موجود في بلدنا يا شيخ. الله يكرمك.
الله يبارك فيك.
شكرا.
شكرا لك أخي عبد الله ولمشاركتك معنا. شيخنا الكريم من سورة التوبة الآية 28 في قوله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله، ما المقصود؟
يعني واحد الزواج الدخل قليل والرزق غالي ما بده يجيب أولاد، ما بتصير. ما دام أنت أنجبت ولد هذا معه رزقه.
ممكن تشرحها شيخنا كيف يعني الطفل يولد ومعه رزقه؟
يعني الله عز وجل ما ممكن يخلق إنسان إلا معه رزقه سلفا. الرزق من لوازم خلق الإنسان، فأنت لما بتآمن بالله إيمان حقيقي هذا الطفل معه رزقه. أول شيء الحليب، هذا الحليب شيء لا يصدق، حليب الأم هذا مجانا. كل ما إنسان اتقى الله أكثر يأتي شيء بيغطي حاجاته. الله موجود لأنه هو معنا، هو رب العالمين. إذا أب متمكن ابنه بحاجة إلى دراجة ما بيأخذ لها، بحاجة إلى مثلا هدية لأستاذه ما بيأخذ لها، ما بصير.
نعم. بس المقصود شيخنا أنه الإنسان يولد ويولد معه رزقه، بمعنى أنه ربنا مقدر له رزقه.
ورزقكم في السماء وما توعدون، الله وعدنا بالرزق.
وفي السماء رزقكم وما توعدون.
وما توعدون.
نعم.
أبدا.
نعم.
سيدي زوال الكون أهون على الله، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده لعباده.
ولكن حتى يستنزل الإنسان هذا الرزق
بده أسباب
وتوكل على الله.
نعم. التوكل جميل. يحتاج بالأسباب. أدق عبارة، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
طيب شيخنا هل هنالك موانع للرزق؟ يعني هل هنالك بعض الأخطاء التي يمكن أن يقترفها الإنسان فيمنع الله سبحانه وتعالى وصول الرزق؟
إذا غش، إذا غش. النبي قال من غشنا فليس منا.
صلى الله عليه وسلم.
بس في أبلغ من هيك، قال من غش، لو غشيت واحد غير مسلم ليس منا. لو غشيت واحد كافر ملحد ليس منا.
هذه قد تمنع
أبدا
الرزق وتقلل.
شوف الحديثين، من غشنا كمسلمين، الأبلغ من غش، لو غشيت واحد كافر الله بيحاسبك.
طب هل يمكن أن يكون مثلا شيخنا تبذير المال والإسراف فيه مانعا من موانع الرزق؟
لا، احنا في عنا إسراف وعنا تبذير. الإسراف في المباحات 30 طقم عنده، ليش 30 طقم؟
نعم
تمام.
نعم.
أما التبذير بالمعاصي.
نعم.
لا، المؤمن لا يبذر، ما بيصير معصية.
نعم.
حتى لو كان مباح، في ناس عنده بس 30 بدلة 40 بدلة
يعتبر إسراف.
أي لكن.
طب هذا الإسراف أو التبذير شيخنا هل يمكن أن يكون مانعا لرزقه أو يقلل عليه الرزق؟
يؤدى بذلك.
يمكن.
إلا إذا كان يعني هذا الرزق هو أدى زكاة ماله.
نعم.
بريء من الشح من أدى زكاة ماله.
الله يفتح عليكم.
والشيء الثاني ما يتباهى، التباهي اشترى بيت 450 متر، كل ما اجى ضيف على فرجك البيت، ليش؟ قاعدين اثنين تجار و23 واحد موظف، حكى راح لألمانيا كلفه 300 ألف دولار الرحلة، ليش هالعلاك؟
إذا بين المعاصي والغرور والكبر والإسراف
الافتخار
تكون موانع للرزق.
البذخ والتعبير عن البذخ هي مرض كبير هذا.
إذن هذه كلها قد تكون موانع.
أنا أقول بالحديث للنعم العامة، نعمة الشمس، نعمة الهداية، نعمة الدين.
طيب شيخنا فيما تبقى من وقت، هذا بالنسبة لموانع الرزق. النقطة الأخيرة شيخنا، كيف يمكن أن يسعى الإنسان ليزيد من رزقه؟ ماذا يفعل؟
بالعمل الصالح، يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى.
فقط العمل الصالح، لا يزيد بالأسباب أيضا دكتور؟
بلى بالحالة.
نعم.
وهو مؤمن نحيه حياة طيبة، هذا الطيبة منها الرزق الوفير. من شروطه رزق معقول، محول وفير معقول.
يعني كي يزيد الإنسان من رزقه كلما عاش مستقيما أكثر مع الله.
لا، في بالزيادة موضوع الصدقة، الصدقة تزيد الرزق، الشكر والصدقة، الصدقة بتزيد الرزق.
سبحان الله.
نعم.
مع أن الظاهر أن الصدقة يعني تقلل المال.
لا بالعكس، نجيب مثال بسيط.
نعم.
أنت أقرضت إنسان قرض حسن 100,000 لسنتين، رجعهم بعد سنتين بس بالمية، فرق العملة بالمية 20.
نعم. قلت.
قلت أكيد قلت.
نعم.
أنت أقرضت قرض ربوي، قدمت 100,000 إجاك 120,000، الله شو قال؟ يمحق الله الربا
ويربي الصدقة.
الآية عكس الآية حاسبي، الآية عكس الآية حاسبي، القرض الحسن بنمي الرزق.
سبحان الله.
والربوي بيخفف الرزق.
الله يفتح.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين، هنا موطن الشاهد، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أيها الإخوة، المؤمن يعرف معرفة يقينية أن الله يوقع بلاء لئلا يقع بلاء أكبر.
بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله.
موضوع الخطبة اليوم الثبات على الشدائد، من خصائص المؤمن ومن ثمرات الإيمان ومن الموقف الذي يريح المؤمن أنه يثبت على الشدائد. لعل من أبرز ما قاله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع قوله في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، الإيمان له ثمار يانعة وله قطوف دانية. الإيمان يفجر في نفس المؤمن الأمل، ولولا الأمل ضاع العمل. الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الحب، يحبهم ويحبونه. السكينة، هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، حقيقة ثابتة لا ريب فيها، طبيعة الحياة وهكذا شاء الله لها أن تكون، طبيعة الحياة وطبيعة البشر تجعلان من المستحيل أن يخلو المرء من محن ومصائب، لأن المصائب محك الرجال، ولأن المصائب أسلوب تربوي لترقية النفس من حال إلى حال. إن الشدائد التي تحل بساحة المرء كثيرة جدا، كم يخفق له عمل، وكم يخيب له أمل، وكم يموت له حبيب، وكم يمرض له بدن، وكم يفقد من ماله الذي جناه بعرقه وتعبه. هذه نماذج من المحن التي تصيب الإنسان في الحياة الدنيا. الله جل جلاله على لسان مبعوث العناية الإلهية والذي لا ينطق عن الهوى يقول عليه الصلاة والسلام، ودققوا في هذه الخطبة التي أذكرها على المنبر آلاف المرات، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة الكرام، ندعو كثيرا بدعاء سيد الأنام، ويغيب عنا أن نقف عند مدلولات كلماته. ألم يقل عليه الصلاة والسلام في الدعاء الشريف: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين، هنا موطن الشاهد، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لما لم يقل عليه الصلاة والسلام: ما تلغي به مصائب الدنيا؟ قال: ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا بد من محن، لا بد من مصائب، لا بد من متاعب. هذه المتاعب أيها الإخوة لها ثلاثة، لها هدفان كبيران: إما أن تكون تأديبا وتربية وعلاجا، وإما أن تكون امتحانا وترقية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الإخوة الكرام، لعل من المناسب أن نقول إن في حياة المؤمن مراحل ثلاث: مرحلة يؤدب فيها من عيوبه، من أدران نفسه، من تقصيره، ومرحلة يبتلى فيها، ومرحلة يكرم فيها، فهو بين تأديب وابتلاء وتكريم. هذه المراحل الثلاث إما أن تكون متداخلة وإما أن تكون متمايزة. لا بد من مرحلة يؤدب على تقصير، يؤدب على مخالفة، يؤدب على كلمة تفوه بها لا ترضي الله، يؤدب على درهم كسبه من غير وجه مشروع، يؤدب على نظرة أطلقها لا تحق له، ولا بد من امتحان آخر تجلى حقيقته لنفسه وللناس. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم لا بد من تكريم ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيها الإخوة الكرام، إذا كانت هذه سنة الحياة عامة وفي الناس كافة، فإن أصحاب الرسالات خاصة أشد تعرضا لنكبات الدنيا وويلاتها. لماذا؟ إنهم يدعون إلى الله فيحاربهم دعاة الطاغوت، ينادون بالحق فيقاومهم أنصار الباطل، يهدون إلى الخير فيعاديهم أنصار الشر، يأمرون بالمعروف فيخاصمهم أهل المنكر. هكذا طبيعة الحياة، وهذه سنة الله في خلقه، وبهذا يحيا الأنبياء والدعاة الصادقون في دوامة من المحن وسلسلة من المؤامرات والفتن. سنة الله في خلقه، خلق آدم ومعه إبليس، وخلق إبراهيم وخلق النمرود، وخلق موسى وخلق فرعون، وخلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي من حوله أبو جهل وأبو لهب، هؤلاء الذين قاوموا دعوته وتآمروا على قتله وأخرجوه من مكة ونكلوا بأصحابه وفعلوا كل شيء من أجل إطفاء دعوته. هكذا هذه سنة الله في خلقه. اقرأوا إذا شئتم قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. آية ثانية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أليس الله قادرا أن يخلق محمدا وأحبابه محمدا وأصحابه في قارة، وأن يخلق أعداءه في قارة ثانية، وأن يكون بينهما حجاز منيع؟ هذا من قدرة الله عز وجل. ولكن كيف يدفع الأنبياء الكرام والصحابة الأجلاء ثمن الجنة؟ كيف يمتحنون؟ كيف يرقون عند الله؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. أيها الإخوة الكرام، لولا هذه المحن لما دفع مؤمن ثمن الجنة، ولولا هذه المحن لما ظهر صدق المؤمن. من يمتحن مركبة في طريق نازلة؟ من؟ لا تمتحن إلا في طريق صاعدة. أيها الإخوة الكرام، هذا شأن الأنبياء والمرسلين، وهذا شأن ورثتهم والسائرين على دربهم والداعين بدعوتهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء، ثم الأمثل والأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. أعيد على أسماعكم الحديث مرة ثانية. سئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء، ثم الأمثل بالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أيها الإخوة الكرام، أثبت الاستقراء وأثبتت المشاهدات أن أشد الناس جزعا وأسرعهم انهيارا أمام شدائد الحياة هم الكفار والمرتابون وضعاف الإيمان. والدليل قول الله عز وجل: ولئن أذقنا الناس منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وإن مسه الشر فيئوس كفور، وإذا مسه الشر كان يئوسا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هؤلاء الذين ما عرفوا الله، هؤلاء الذين شردوا عنه، هؤلاء الذين كانوا في حجاب عنه، هؤلاء الذين أبقوا أنفسهم جاهلين، هؤلاء لا يؤمنون بقدر فيرضوا به. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. الإيمان بالقدر نظام التوحيد. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إنهم لا يؤمنون بقدر فيرضوا به، ولا بإله حكيم قدير فيطمئن إلى حكمته في خلقه، ولا بأنبياء فيجد في حياتهم القاسية قدوة وعبرة، ولا بحياة أخرى فتهب عليهم نسماتها منعشة للنفس طاردة للكآبة باعثة للأمل. لا شك أيها الإخوة أننا نجد الانتحار أكثر ما يكون في البيئات التي ضعف فيها الإيمان أو فقد فيها الإيمان، فإن لم يكن انتحار فهو الألم القاتل والجزع الهالك والكآبة الحزينة والحياة التي خلت من أي معنى للحياة. أيها الإخوة الكرام، أما المؤمنون وموضوع الخطبة الثبات على الشدائد، أما المؤمنون فهم أصبر الناس على البلاء وأثبتهم في الشدائد وأرضاهم نفسا في الملمات. لماذا؟ لأنهم عرفوا قصر الحياة الدنيا بالنسبة إلى الدار الآخرة، فلم يطمعوا أن تكون دنياهم جنة قبل جنة ربهم. الدنيا جيفة طلابها كلابها، الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له. إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه، والدنيا تغر وتضر وتمر. عرفوا قصر الحياة الدنيا بالنسبة إلى دار الخلود، إلى دار السلام، إلى الدار الأبدية. أيها الإخوة، لم يطمعوا أن تكون دنياهم جنة قبل جنة ربهم، أصغوا إلى قول الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل. رب العزة ينصحنا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا أول سبب يحملهم على الثبات على الشدائد. شيء آخر، عرفوا سنن أنبيائهم ورسلهم، عرفوا أنهم أشد الناس بلاء في الحياة الدنيا وأقل الناس استمتاعا بزخرفها. دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته عدي بن حاتم، يقول عدي: ألقى إلي وسادة من أدم محشوة ليفا، قال: اجلس عليها. قلت: بل أنت؟ قال: بل أنت. فجلست عليها وجلس هو على الأرض، ليس في بيته كله إلا وسادة واحدة. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي قيام الليل انحرفت السيدة عائشة عن مكانها، لأن غرفته الضيقة لا تتسع لصلاته ونوم زوجته. الأنبياء أقل الناس استمتاعا بزخارف الحياة الدنيا، فلم يطمع المؤمنون أن يكونوا خيرا من أنبيائهم ورسولهم، ولهم فيهم أسوة حسنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني أحيانا يقل دخل المؤمن في هذه الأيام، تقل أرباحه، يشكو ويتألم ويتفطر قلبه ويقول: ماذا أصابك مما أصاب أصحاب رسول الله؟ وعرف المؤمنون أن ما ينزل من مصائب ليست ضربات عجماء ولا خبط عشواء، ولكنها وفق قدر معلوم وقضاء مرسوم وحكمة أزلية وكتابة إلهية. فآمنوا بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن يبرأها، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وعرفوا أن من صفته تعالى أنه يقدر فيلطف ويبتلي ويخفف، ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فهذا لقصور نظره، من ظن انفكاك لطفه عن قدره فهذا من قصور نظره، إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف لما يشاء، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وعرفوا أن لطف الله عز وجل، أن هذه الشدائد دروس قيمة وتجارب نافعة لدينهم ولدنياهم، تنضج نفوسهم وتثقل إيمانهم وتذهب صدأ قلوبهم. أيها الإخوة، مثل المؤمن تصيبه الوعكة من البلاء كمثل الحديدة، تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. مثل المؤمن الذي تصيبه الوعكة من البلاء كمثل الحديدة، تدخل في النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. بل ما أشد النكبة بالبيضة، يظن أنها سجن لما فيها، إلا أن هذه البيضة تحوط ما فيها وتربيه وتعينه على تمام نموه، وليس عليه إلا الصبر إلى أمد والرضا إلى غاية، ثم تنقف البيضة فيخرج هذا الكائن خلقا آخر. إذا ظن هذا المخلوق الذي في البيضة أنها سجن له فهو مخطئ، إنها تحوطه، إنها تنضجه، إنها توفر له أسباب نموه، فإذا صبر قليلا على هذا السجن الموهوم بعدئذ ينضج ويخرج كائنا كاملا. أيها الإخوة الكرام، كم من إنسان تألق من خلال المصيبة، كم من إنسان عرف ربه من خلال المصيبة، كم من إنسان أقبل على عبادة الله من خلال المصيبة، كم من إنسان راجع نفسه من خلال المصيبة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه الأسباب التي أذكرها متتابعة كي نعلم أن المصائب بقدر من الله عز وجل، ولها حكم بالغة، وأن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. وعرفوا أن من مظاهر هذا اللطف والرحمة الإلهية أن كل مصيبة هي درء لأكبر منها. من أقوال الإمام العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول، أو كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. أخطر مصيبة على الإطلاق مصيبة الدين، لأن أي مصيبة أخرى تعوض، إلا أن مصيبة الدين لا تعوض. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها، والحمد لله إذ وعدت الثواب عليها. لم تكن في ديني، ولم تكن أكبر منها، ألهمت الصبر عليها، وعدت الثواب عليها. أيها الإخوة الكرام، كما قلت قبل قليل، مصيبة الدين لا تعوض، خسارة فادحة تبدأ نتائجها بعد الموت وتنتهي إلى الأبد. أيها الإخوة الكرام، بين أيدينا كتاب الله، وقصص الأنبياء فيها موعظة بليغة. ساعة سيدنا يوسف عليه السلام خير بين أمرين، بين أن يصاب في دنياه فيسجن ويكون من الصاغرين، وبين أن يصاب في دينه فيصبو إلى النسوة ويكون من الجاهلين. بين أن يكون من الجاهلين فيصبو إلى النسوة ويستجيب لدعوتهم، وبين أن يكون في الدنيا في السجن. ماذا قال؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ماذا فعل سيدنا يوسف؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. اختار مصيبة الدنيا على مصيبة الدين، وهذه تجربة يعاني منها معظم الناس. يعرض عليه دخل كبير فيه شبهة، أو أن يبقى على دخله المحدود الحلال، إما أن ينجح وإما أن يسقط. بإمكانه أن يروي ظمأه من الطرف الآخر من طريق غير مشروع، أو أن يسلك الطريق المشروع، هذا امتحان آخر. مصيبة الدين لا تعوض، مصيبة الدنيا تعوض، وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أيها الإخوة، المؤمن يعرف معرفة يقينية أن الله يوقع بلاء لئلا يقع بلاء أكبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ويعرف المؤمن أيضا أن الله يسلب منه نعمة ليبقي له نعمة أكبر. دققوا في هاتين العبارتين. المؤمن يعلم علم اليقين أن الله يوقع بلاء لئلا يقع بلاء أكبر، ويسلب من المؤمن نعمة ليبقي له نعمة أكبر. فالمؤمن العاقل ينظر إلى النعمة الموجودة قبل أن ينظر إلى النعمة المفقودة، وينظر إلى البلاء المتوقع قبل أن ينظر إلى البلاء الواقع. عروة بن الزبير أحد فقهاء التابعين رووا أن رجله أصابتها الأكلة، مرض الموات أو الجرجرين، أن رجله أصابتها الأكلة، فقرر الأطباء قطعها حتى لا تسري هذه الأكلة إلى ساقه كلها ثم إلى فخذه. لقد طابت نفسه بنشرها وقطعوها من ركبته وهو صامت لا يتكلم. وفي الليلة التي قطعت فيها رجله سقط ابن له كان أحب أولاده إليه من سطح فمات، فدخلوا عليه ليعزوه بفقد ولده وليواسوه بفقد رجله، فقال: اللهم لك الحمد، كانوا سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة، فإن أخذت فقد أعطيت، وإن ابتليت فقد عافيت. هذا موقف عروة بن الزبير أحد فقهاء التابعين من مصيبتين مؤلمتين ألمتا به في يوم واحد. وعرفوا أن مثوبة الله تعالى على ما يبتلي به عبده المؤمن في دنياه نعمة روحية أخرى تهون على الإنسان البلاء. في الحديث الصحيح أيها الإخوة، هذا الحديث دقيق جدا، هذا الحديث ينبغي أن يكون في أذهاننا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. قال: ما لك يا بني؟ قالت: حمى لعنها الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. مصائب المؤمن مكفرات لذنوبه. أيها الإخوة الكرام، من هنا لهذه الأسباب كلها مجتمعة وقد تزيد عن ثمانية أسباب يثبت المؤمن على الشدائد. هو شامخ كالجبل، هو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يتمثل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. فالإيمان الحقيقي، الإيمان الذي أراده الله، الإيمان الذي يليق بالمؤمن، الإيمان الحق، يفجر في الإنسان ينابيع السعادة. من هذه الينابيع ينبوع الحب، من هذه الينابيع ينبوع السكينة، ومن هذه الينابيع ينبوع الثبات على الشدائد. يقول عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، ومضى علي 30 ليلة لم يدخل جوفي فيها إلا ما يواريه إبط بلال. أنا لا أرجو الله، أنا لا أرجو أو أنا لا أريد أن ينتظر الإنسان المصيبة أبدا، ولا أتمنى أن ينتظر الإنسان المصيبة ولا أن يطلبها. سلوا الله العافية لكن عافيتك أوسع لي، سلوا الله العافية. ومن أكثر أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقنا العافية، العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولكن إن جاءت مصيبة صغيرة لا ينبغي أن ينهار لها المؤمن، لا ينبغي أن يفقد توازنه، لا ينبغي أن يبيع من أجلها دينه ودنياه، لا ينبغي أن يستخزي، لا ينبغي أن يضعف. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. سيد الخلق وحبيب الحق وصل إلى الطائف فكفر بدعوته أهلها وسخروا منه واستهزأوا به وأغروا سفهاءهم بضربه. فلما قال له سيدنا زيد: أترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ قال: إن الله ناصر نبيه. في الهجرة وضعت 200 ناقة لمن يأتي برسول الله حيا أو ميتا، تبعه سراقة ورأى من دلائل نبوته ما رأى. قال: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ كان عليه الصلاة والسلام واثقا من نصر الله له، لأن الله لا يدع، لا يخيب ظن المؤمنين به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدع المؤمن من دون توفيق ولا من دون نصر. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.